والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 13. أصل المسألة هو هذا، أنه إذا فرض أن اثنين صليا ثم بعد الفراغ علم بأن نية كل واحد منهما الإمامة للآخر، هذا الفرع الأول، أو علم بأن نية كل منهما الاهتمام بالآخر اللي هو الفرع الثاني. سيد المات الحكم بالصحة في الأول والهرمان في الثاني. في الأول تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا بأنه الحكم بالصحة في محله، يحكم بصحة هذا صلاة كل منهما، يعني كل منهما جاء بوظيفته، نوى الإمام، الإمام يجب عليه صلاة الشأن المنفرد، وظيفته أن يصلي صلاة المنفرد، هو جاء بوظيفته فيحكم بصلاته صحة صلاتهما، هذا الفرع الأول. نعم لابد بناء على ما تقدم لابد من تقييد الحكم بالصحة في الفرع الأول بما إذا لم يأتي بما يبطل صلاة المنفرد. ليش؟ لأن الحكم بالصحة في دليل المسألة اللي هو الرواية معتبرة سندا، كما قلنا الحكم بالصحة إنما هو من جهة أن نية الإمام لكل منهما وقصد الإمام لكل منهما للآخر، هذا لا يجب بطلان شنو؟ لا يجب بطلان الصلاة، لا يقدح في صحة الصلاة، هذا مفاد الرواية، أن نية الإمامة لكل منهما هذا لا يقدح في صحة الصلاة، فيحكم بصحة الصلاة من هذه الجهة، مو أنه يحكم بصحة الصلاة من جميع شنو؟ جهة. نقول بأنه حتى لو جاء بما يبطل صلاة المنفرد تصح شنو؟ تصح صلاتهما، وإن جاء بما يبطل صلاته منفرد. إذا لا بد من تقييد صحة صلاتهما بما إذا لم يأتيا بما يوجب بطلان صلاة منفرد. هذا في الفرع الأول. الفرع الثاني انتهى إلى الكلام، وهو ما إذا قصد كل منهما الاهتمام بالآخر. قلنا بأنه الحكم بالبطلان هو المعروف، هو الذي قيل أنه لا خلاف فيه، يستدل له بأمرين. الأمر الأول ذكرناه في الدرس السابق، وهو شنو؟ هو أنه إخلال بالقراءة واجب، هذا أخل بالقراءة الواجبة، لأنه هو أتم بالأول، الثاني أتم بالأول، معناه أتم يعني شنو؟ لم يأتي بالقراءة، ترك القراءة الواجبة، وهكذا الأول أتم يجي يعتقد أنه هو أتم بالثاني، فمعناه أنه ترك القراءة واجبة، هذا الإخلال بالقراءة الواجبة هذا يجب بطلان الصلاة، فيحكم بالبطلان من جهة الإخلال بالقراءة الواجبة. هذا الدرس السابق ذكرنا بأنه هذا أنه لو سلمنا أنه أكو ملازمة بين الاهتمام وبين الإخلال شنو بالقراءة، ممكن أن يأتم ويقرأ في بعض الحالات، في بعض الحالات ممكن أن يقرأ. لو سلمنا أنه أكو ملازمة بينهما فالجواب هو هذا، أن الإخلال بالقراءة الواجبة لا يجب بطلان الصلاة بمقتضى حديث لا تعاد، بناء على أن حديث لا تعاد لا يختص بالسهو والغفلة بل يشمل حتى حالة الترك الحمدي، لكن إذا كان عن عذر كما هو في محل الكلام، لأنه ترك القراءة واضح أنه شنو عن عذر، لأنه يعتقد أنه يصلي جماعة. الدليل الثاني، إذن هذا الدليل مو تام لإثبات البطلان، ليش؟ لأن الحديث لا تعاد يحكم بالصحة، إذا بقينا إحنا وهذا الدليل أنه من جهة ترك القراءة شنو الواجب. الدليل الثاني هو المعتبر، اعتبرت السكونة متقدمة في شقها الثاني. هاي المعتبرة في الدرس السابق قلنا قد يقال من هاي المعتبرة أيضا أنها صحيح تحكم البطلان، لكن تحكم البطلان من جهة ترك القراءة الواجبة، هي تحكم ببطلان الصلاة لكن من جهة ترك القراءة الواجبة. فيرجع للدليل الأول، الدليل الأول هو يقول بأنه يحكم بالبطلان من جهة الإخلال بالقراءة الواجبة. هاي الرواية أيضا تقول يحكم بالبطلان من جهة القراءة شنو الواجبة، يرجع إلى الأول في الحقيقة. وحينئذ يرد عليه ما ورناه على الأول، وهو شنو؟ وهو أن حديث لا تعاد يمكن التمسك به في مورد الرواية، ويحكم بماذا؟ ويحكم بصحة الصلاة. فلماذا يلتزم بماذا؟ بالبطلان. واضح هذا إلى جوابين، يعني هذا إلى جوابين، يعني الجواب الأول اللي هو مذكور في الكتب هو أنه ماكو مشكلة، خلي حديث لا تعاد يشمل محل الكلام. فيقع تعارض بين حديث لا تعاد الذي يقتضي الصحة في موضع الرواية، وبين الرواية التي تحكم بماذا؟ بالبطلان. النتيجة لابد أن نقدم أحدهما، والتقديم بلا إشكال يكون من الرواية بلا خصية تتقدم على حديث لا تعاد، فيحكم بالبطلان، فيحكم بالبطلان استنادا إلى الرواية. حديث لا تعاد قابل للتخصيص، خصص في موارد أخرى فيخصص في هذا مورد الرواية، فيحكم بالبطلان استنادا إلى حديث لا تعاد، وبالتالي نلتزم بالبطلان في الصورة شنو الثانية. حتى إذا فرضنا شنو، حتى إذا فرضنا أن الرواية تحكم بالبطلان من جهة ترك القراءة الواجبة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول أساسا حديث لا تعاد لا يشمل مورد الرواية، مو أنه يشمل مورد الرواية لكن نقدم الرواية عليه بالشكل بلا خصية، أنه أساسا لا يشمل مورد الرواية، وذلك إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير اللي طرحناه، وهي أن الرواية تدل على البطلان لا من جهة ترك القراءة الواجبة، ومن هذه الجهة تقوم البطلان، بدليل أن مقتضى إطلاق الرواية الناشئ من ترك الاستفصال هو الحكم بالبطلان مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء ترك القراءة أو شنو أو جاب القراءة في الموارد التي يجوز له الاتيان فيها بيش بالقراءة، مطلقا تحكم البطلان. ما فصل الإمام، ما سأل أن هذا حينما ترك القراءة مثلا هل أنه عندما حكم بالبطلان، ما فصل أنه ترك القراءة أو شنو أو جاب القراءة. ترك الاستفصال دليل على الإطلاق والشمول لكلا الفرضين، ولا إشكال لأن الحكم بالبطلان حتى مع فرض الإتيان بالسورة الواجبة، هذا معناه أن الحكم بالبطلان ليس من جهة ترك السورة الواجبة، قال يحكم بالبطلان حتى مع شنو؟ حتى مع الإتيان بالسورة الواجبة. فإذا هذا كنا نرفع اليد عنه، وهو أن البطلان في الرواية من جهة ترك السورة الواجبة، بدليل أن الرواية بمقتضى إطلاقها تحكم بالبطلان مطلقا حتى إذا جاء بماذا؟ بالسورة الواجبة. إذن البطلان ليس من جهة ترك السورة الواجبة، يعني تحكم بالبطلان حتى مع الاتيان بالسورة الواجبة. احنا طرحنا في الدرس السابق احتمال، وهو أن يكون شنو؟ وهو أن يكون البطلان في الرواية ناظر إلى شيء آخر، وهو مسألة ماذا؟ قصد الاهتمام من كل منهما بالآخر، هذا هو الموجب البطلان كما هو يستظهر من صدر الرواية، لأن السؤال في الرواية هو عن هذا، السؤال عن ماذا؟ عن نية الإمامة لكل منهما، وعن نية المأمومية لكل منهما، السؤال عن هذا، كأنه هذا اللي هو دعا السائل إلى أن يسأل أن الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة. الإمام عليه السلام جوابه يقول هذا هكذا يفهم من جوابه بأن نية الإمامة لا تقدح في صحة الصلاة، إذا حكم بصحة الصلاة في الفرع الأول، وأن نية المأمومية تقدح في صحة الصلاة، ولذا حكم بماذا؟ حكم ببطلان الصلاة. وبناء على هذا حينئذ تكون الرواية دالة على البطلان مطلقا، سواء ترك السورة أو جاء بالسورة، حتى إذا جاء بالسورة يحكم ببطلان، يقول البطلان مو من جهة ترك السورة وإنما هو من جهة أخرى، فيلتزم بأن الرواية دالة على البطلان مطلقا. يبقى شنو عندنا؟ يبقى أنه ليش إن حديث لا تعاد لا يجري؟ والجماعة قالوا بأنه حديث لا تعاد يجري في مورد الرواية، لكن الرواية تقدم عليه بماذا؟ بالأخصية، ويلتزم بالبطلان. بناء على هذا الذي طرحناه نحن نقول أن حديث لا تعاد أساسا لا يجري. بناء على هذا الذي طرحناه حديث لا تعاد إنما يجري في مورد الرواية عندما نقول أن البطلان في الرواية من جهة ترك شنو؟ ترك السورة الواجبة. يجي حديث لا تعاد يقول أن ترك السورة الواجبة وإن كان عن عمد لكنه عن عذر فيشمله الحديث ويلتزم بماذا؟ بصحة الصلاة. فالحديث لا تعاد يصحح هذه الصلاة باعتبار ماذا؟ أنه ترك القراءة وإن كان تركه لها عن عمد لكنه عن عذر، وهذا يكفي لشمول الحديث لهذا الإخلال، إخلال بالقراءة يكفي لشمول الحديث له، فتدل الرواية والحديث لا تعاد على صحة الصلاة. إذا دلت على صحة الصلاة وشملت مورد الرواية فيجد تعارض بينه وبين الرواية فيقد تقدم الرواية بالأخصية. وأما إذا قلنا بأن الحكم بالبطلان بالرواية ليس أصلا ناظرا إلى مسألة ترك القراءة الواجبة، وإنما هو ناظر إلى مسألة قصد المأمومية من كل منهما بالآخر، هذا يقصد الاهتمام بالأول والثاني يقصد الاهتمام بماذا؟ بالثاني. من هذه الجهة هذا ما يجري به بعد حديث لا تعاد. ليش ما يجري به حديث لا تعاد؟ لأن الإخلال، إخلال عندما تحكم الرواية بالبطلان من جهة شنو؟ قصد المأمومية قلنا، هذا الإخلال هو عن عمد وبلا شنو؟ وبلا عذر، هذا إخلال عمدي وعمدا نوى ماذا؟ نوى الاهتمام بذاك، وهذا نوى الاهتمام بذاك وبلا شنو؟ وبلا عذر، فحينئذ يكون غير مشمول للرواية، لأن المفروض أن حديث لحديث لحديث لا تعاد، لأن الحديث لا يشمل قطعا موارد ترك العمد أو الإخلال العمد بشكل عام عندما لا يكون عن شنو؟ عن عذر، وإنما يشمل موارد ترك العمد أو الإخلال العمد عندما يكون عن عذر، أما إذا كان بلا عذر ما معلوم، هو باختياره يجى نوى الاهتمام بذلك وذلك نوى الاهتمام به، فحينئذ لا يكون هذا مشمولا بالحديث. هذا ما يمكن أن يقال في مقام تخريج البطلان في هذه الصورة. على كل حال لا بد من الالتزام بالبطلان، على كل حال لا بد من الالتزام بالبطلان في الصورة الثانية، إما لما قالوا بناء على شمول الحديث لا تعاد لمورد الرواية باعتبار تقسيم تقديم الرواية على الحديث بالأخصية، وإما لما ذكرناه من منع شمول حديث لا تعاد لمورد الرواية، فتدل الرواية على شنو؟ على البطلان. بعد حديث الحكومة لهذا الإيراد الذي أوردناه على هذا الدليل الأول. الدليل الأول كان هو أنه يستدعى البطلان بيش فيه أنه ترك القراءة الواجبة. إن هذا أوردنا عليه شنو؟ تخفيف في القراءة الواجبة، لأن تركه لها وجراء شنو؟ وإن كان عمديا لكنه عن عذر فيشمله الحديث فيدل على صحة الصلاة. هذا الإيراد لا يرد حينئذ بناء على هذا الشيء الذي قلناه، لا يرد على الرواية بناء على التفسير الذي ذكرناه للرواية، وذلك باعتبار أن حديث لا تعاد إنما يكون حاكما على أدلة وجوب القراءة في الصلاة، حاكما على ما دل على وجوب القراءة شنو في الصلاة، ويكون حاكما على الرواية إذا قلنا بأن البطلان في الرواية من جهة ترك شنو القراءة الواجبة. بعبارة أخرى أنه بناء على تفسيرهم للرواية، الرواية تكون من أدلة وجوب القراءة، إنه هي عندما تدل على بطلان الصلاة من جهة ترك القراءة هي تكون دليل على وجوب القراءة في الصلاة، وأن تركها يوجب شنو؟ يوجب البطلان، هي تكون من أدلة وجوب القراءة في الصلاة. فقلنا بأن حديث لا تعاد يكون حاكم على أدلة وجوب القراءة شنو في الصلاة، يعني شنو حاكم؟ يعني مفسر مبين، يعني يقول أن هذا البطلان الموجود في هذه الأدلة الذي تقتضيه هذه الأدلة، هذا البطلان يختص بما إذا كان الترك عن عمد وبلا عذر، وأما إذا كان عن جهل عن نسيان عن عمد مع العذر لا يحكم بالبطلان، فيختص دليل وجوب القراءة وما يقتضيه من بطلان الصلاة يختص بصورة الترك العمدي لا عن عذر، فيكون حاكما عليه وناظرا إليه ومفسرا له. لكن هذا الوقت عندما نقول أن البطلان في الرواية من جهة ترك السورة ترك القراءة عمدا من جهة ترك القراءة الواجبة، وما لا قلنا بما تقدم من أنه مو ما له علاقة بهذا أصلا، وإنما هو له علاقة بنية الاهتمام بالآخر بهذا الشكل، فحينئذ حديث لا تعد لا يكون حاكما على الرواية. ليش؟ لأنه حديث لا تعد قاصر عن الشمول لمدر مورد الرواية، لأن الإخلال في مورد الرواية بناء على هذا يكون إخلالا عمديا وبلا عذرا، وحديث لا تعد لا يشمل مثل هذا الإخلال فلا يشمله الحديث، فيصح الاستدلال بالرواية على البطلان من دون أن يكون هناك أي إشكال. يضاف إلى هذا أنه لو تنزلنا هذا هو هذا موضوع الأخصية، أنه حتى لو تنزلنا عما ذكرناه وفرضنا أن الحديث يشمل مورد الرواية، مع ذلك الرواية تقدم على الحديث البيت بالأخصية، النتيجة هي أنه لا بد من الحكم ببطلان الصلاة في محل كلام. ومنه يظهر أن الالتزام بالبطلان استنادا إلى الرواية لا يحتاج إلى ملاحظة حديث لا تعاد ملاحظة النسبة بينه وبين الرواية، ثم يبدع تقديم الرواية بالأخصية كما ذكروا، وذلك بما عرفت من أن الحديث لا يجري في مورد الرواية، والحاصل أن مقتضى إطلاق الرواية الحكم بالبطلان حتى في صورة الاتيان بالقراءة، هذا مقتضى الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال، وحملها على خصوص سورة ترك القراءة لا وجه له إلا شيوع هذا الفرق وتعارفه في الخارج، وقد ثبت في محله أن هذا لا يمنع من الإطلاق. في الحكم بالبطلان في الرواية ليس من هذه الجهة، فلا بد أن يكون من هذه الجهة التي يشير إليها في صدر الرواية. هذا ما يرتبط بأصل المسألة. إحنا الحكم بالصحة في الفرع الأول قيدناه بما إذا لم يأتي بما يبطل صلاة شنو المنفرد. الحكم بالبطلان السيد الناتر قيدنا بشيء استأنف كل منهم الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد. مفهوم شنو هاي العبارة؟ إذا لم تكن مخالفة لصلاة المنفرد وافق صلاة المنفرد فحينئذ يحكم شنو بصحته كأنه هكذا. هذا ما نقبل عليه. إحنا نقول لا به مطلقا شنو يحكم ببطلان هذه الصلاة، لأن الرواية تحكم ببطلانها مطلقا وإن خالف الصلاة شنو يعني يحكم البطلان وإن وافقت اشتباهه وإن وافق الصلاة شنو المنفرد. بعد ذلك في نفس المسألة يتعرض إلى الفرض الآخر. سهو أصل الفرض هو في الشيء نادر ولعله لا يقع عادة، هو يجي فرع على هذا الفرض فرع آخر، وهو ما إذا شك في ما نواه. إذا شك في شنو عبارته ما أمراه. إذا شك إذا مسألة الشر هي نفس المسألة السابقة، لكن المرء يفترض أنه علم أو علم لأن شك يكون علم أنه شنو هذا قصد الإمام للآخر والآخر قصد الإمام للثاني، أو علم أنه قصد الاهتمام كل منهما شنو بالآخر. علم ذلك جاء إلى فرض الشك، ولو شك في ذلك لو شك يكون ولو شك فيما أضمرا. شنو يعني شك فيما أضمرا؟ يدرون أنه هما نوع واحد من الاثنين، لو الإمامة لو المأمومية، ما يدرون يا أضمرا ما قصد، ما يدرون. ويترتب عليه أثر، لأنه لو قصد الإمامة بناء على ما تقدم تصح شنو صلاتهما، بخلاف ما لو قصد شنو الاهتمام كل منهما يقصد الاهتمام بالآخر فيحكم ببطلان صلاتهما على ما تقدم. ففي حالة الشك ما هو الحكم؟ هو يقول فالأحوط الاستئناف، لكن يقول بأن هذا الاحتياط احتياط استحبابي، لأنه يلحقه بقوله وإن كان الأقوى الصحة. إذا كان الشك بعد الفراغ، إذا شك فيما أضمر بعد الفراغ من الصلاة فتجري إشارة بعد الفراغ تجري تصحيح الصلاة. إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله قبل الفراغ لكن مع نية الانفراد بعد الشك، وشك فيما أضمر إذا نوى الانفراد وأيضا يحكم بماذا؟ بصحة الصلاة ولو كان ذلك قبل الفراغ من الصلاة. هذا في ذكر السيد الناتن يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.